الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في طرق الاستدلال، وقلنا إن طرق الاستدلال هي ثلاثة. الأول هو القياس وتكلمنا فيه، بقي الاستقراء والتمثيل. أما الاستقراء فتعريفه كما قال هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما، كما يقولون وتسمعون على الألسن يستقرئ، يعني يتفحص جزئيات أفراد مثلا لشيء معين ويستنتج منها حكم، هذا الحكم يقول إنه عام لهذه الجزئيات التي رآها وتفحصها ودرسها، وللجزئيات التي لم يتفحصها ولم يرها. كما قلنا في مثال سابق والآن نعيده، لو أن شخصا جاء وأراد أن ينظر هل الحيوانات إذا أرادت أن تأكل أو أن تمضغ الطعام هل تحرك الفك السفلي، كل الحيوانات تحرك الفك السفلي، درس الإنسان، درس الأسد، درس كذا، كل الحيوانات التي رآها وجد أنها تحرك فكها السفلي عند الأكل. فهنا هذا نسميه إيش؟ استقراء، لأنه درس عدة أفراد من الحيوان، عدة أنواع من الحيوان، عدة جزئيات من الحيوان، واستنتج حكم عام وهو أن كل الحيوانات تحرك فكها السفلي عند الأكل. هذا نسميه استقراء. قال هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات، الإنسان، الأسد، الفيل، كذا كذا إلى آخره، فيستنبط منها حكما عاما وهي أن كلها تحرك فكها السفلي عند الأكل. كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فنستنبط منها قاعدة عامة وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. هذا نسميه استقراء. أقسام الاستقراء، الاستقراء ينقسم إلى قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام إذا بحثنا في جميع الجزئيات ولم نستثني جزئيا واحدا، كل الجزئيات بحثنا فيها وتفحصناها ودرسناها، هذا نسميه استقراء تام كامل لجميع الأفراد. أما الناقص هو الذي صارت التفحص والدراسة والتأمل والبحث في جزئيات كثيرة ولكن ليست كل الجزئيات الموجودة. قال الاستقراء على قسمين تام وناقص، لأنه إما أن يتفحص فيها حال الجزئيات بأسرها بكاملها فهذا تام، أو بعضها فهذا إيش؟ ناقص. والأول التام وهو يفيد اليقين، الاستقراء التام يفيد اليقين. نحن قلنا فيما سبق لما قلنا نحن نتكلم في طرق الاستدلال، طرق الاستدلال تارة تفيد اليقين وتارة تفيد الظن. فالقياس الذي مر علينا وتكلمنا فيه يفيد اليقين، هنا الآن الاستقراء إن كان تاما يفيد اليقين، وإن كان ناقصا لا يفيد يقينا وإنما يفيد الظن. والثاني وهو الناقص وهو ألا يفحص المستقرئ الباحث إلا بعض الجزئيات كمثال الحيوان من أنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ فاستنتج هذه القاعدة بحكم الاستقراء لأكثر أنواع الحيوان وإلا الإنسان بعد لا يستطيع أو الباحث يقول أنا كل حيوان في الوجود فحصته وتأملته ودرسته لأن هناك حيوانات إلى الآن ما اكتشفت وما علمت سواء كان في البحر أو في البر أو في تطير أو يعني أنواع كثيرة جدا الآن كثير يعني ربما يقال أنه آلاف من الأنواع إلى الآن ما اكتشفت نعم لا هذه كمثال يعني نقول لو أنه وإلا الآن عندنا التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ فهذه مي قاعدة صحيحة نضرب مثل يعني ربما الإنسان الآن بالنسبة لنا هنا ما عندنا تماسيح وما شفنا تماسيح ربما فنستنتج هذه القاعدة لكن بعدين ننظر إلى بعض الحيوانات يعني يصير عندنا ظن أن كل الحيوانات هكذا لكن يجيب لنا واحد شخص يقول أنا آتيكم بحيوان يحرك فكه الأعلى ويأتي لنا بالتمساح نقول إذن هذه القاعدة التي توصلنا إليها بالاستقراء الناقص هذه قاعدة فاسدة وغير صحيحة هو طبعا نظرية فرضية بعضهم يقول لا هذا نسميه فرضية لا مشاحة في الاصطلاحات المهم أنه نتيجة توصلنا إليها هذه النتيجة ظنية بأي مسمى نحن نسميها نظرية فرضية احتمال فكرة نتيجة المهم هي شيء توصلنا إليه نعم
هل هناك استقراء تام؟
نعم بعض الأحيان يكون استقراء تام يعني الآن مثلا لو جئنا إلى الأئمة عليهم السلام ووجدنا أن كل الأئمة معصومين نقول هذا استقراء تام مثلا يعني لو كان بغض النظر عن الدليل العقلي والدليل النصي مثلا فإذا كان الشيء منحصر في عدد معين يمكن يكون استقراء تام أقسام الاستقراء الناقص الاستقراء الناقص يقول ينقسم إلى قسمين استقراء مبني على المشاهدة واستقراء مبني على التعليل أما القسم الأول هذا الذي تكلمنا فيه والمثال الذي ذكرنا أننا نظرنا في الحيوانات وماذا تحرك من فكيها الأعلى أو الأسفل هذا تابع إلى المشاهدة فلما شاهدنا أن أكثر هذه أو كل هذه الجزئيات التي فحصناها متصفة بهذه الصفة إذن توصلنا إلى نتيجة هذا النوع الأول من الاستقراء الناقص قلنا هذا يفيد الظن ربما نعثر على جزئيات أخرى لم نتفحصها ولم نشاهدها وهذه الجزئيات تنقض القاعدة التي توصلنا إليها أو النتيجة التي اعتقدنا بها قال أن يبنى على صرف المشاهدة فقط مشاهدة مثل الآن مسألة الحيوان لاحظنا بالمشاهدة أنه يحرك الفك السفلي فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثرها أن لها وصفا واحدا استنبط أن هذا الوصف تحريك الفك السفلي يثبت لجميع الجزئيات لكل الحيوانات كمثال استقراء بعض الحيوانات أنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ. ولكن هذا الاستنباط، هذا الاستنتاج قابل للنقض، فلا يكون الحكم فيه قطعيا وإنما ظنيا. هذه الأشياء التي هي مبنية على ثبوت صفة في غالب الأفراد لا تفيد القطع ولا تفيد اليقين. أما القسم الثاني الذي هو مبني على التعليل، مثلا التعليل لما نأتي كما مثل بمثال أنه لو أننا صحيح ما بحثنا في جميع الجزئيات، لكن جئنا إلى بعض الجزئيات، جئنا إلى بعض العقاقير مثلا، فوجدنا أن هذا العقار مثلا يؤثر الإسهال، من يتناوله يؤثر الإسهال. لما أجرينا عليه دراسة وتحليل وجدنا أن فيه مادة، هذه المادة هي التي تسبب الإسهال، فبحثنا وأجرينا تجارب على عقاقير أخرى موجودة فيها نفس هذه المادة، فوجدنا أنها أيضا تؤثر الإسهال. فاستنتجنا إذن صحيح نحن لم نبحث في كل الجزئيات، لكن لما بحثنا في جزئي واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ووجدنا أن هذه المادة متى ما وجدت علمنا أنها تؤثر الإسهال لمن يتناول هذا العقار، إذن نستنتج حكما عاما أن كل عقار فيه هذه المادة فهو يؤثر الإسهال. هذا الاستنتاج ليس مبني على المشاهدة، صرف المشاهدة، وإنما مبني على التعليل، يعني لأن وجدنا أن هذه المادة هي علة تؤثر سبب للإسهال. وكما تعلمون أنه لا تتخلف العلة أو المعلول عن العلة، متى ما تحققت العلة يتحقق المعلول، متى ما تحقق السبب يتحقق المسبب. فلما وجدنا السبب ووجدنا العلة إذن وعلمنا أن هذه فعلا هي علة، إذن نستنتج قاعدة عامة، كل عقار فيه هذه المادة يؤثر الإسهال. قال أن يبنى مع ذلك، يعني مع المشاهدة، لأن هذه أشياء نشاهدها نحن، على التعليل أيضا، هناك مشاهدة وفيه مبنية على العلة لا على الصرف، فقط مشاهدة، بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف، ما هي العلة التي سببت إيش؟ سببت هذا الإسهال، فيعرف أن الوصف وهو الإسهال ثبت لتلك الجزئيات وهي العقاقير المشاهدة لعلة أو لخاصية موجودة في نوع هذه العقاقير، لا في خصوص هذا الفرد، لا في نوع هذا الفرد، نوع النوع الذي لهذا الفرد. ولا شبهة عند العقل أن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا، متى ما وجدت العلة وجد المعلول، فيجزم المشاهد المستقري حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف وهو أنه يؤثر الإسهال لجميع جزئيات ذلك النوع، لجميع الجزئيات. ليش؟ لأن جميع الجزئيات موجودة فيها هذه المادة التي تسبب الإسهال وإن لم يشاهدها، يعني ما أجرينا فحص على كل جزئي من الجزئية. كما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال، فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك إلى عناصر، حلل المادة العقار إلى العناصر، فعرف تأثيرها، عرف أي عنصر في هذا العقار هو الذي أثر في الجسم الإسهال في الأحوال الاعتيادية. يعني ليس إذا كان الإنسان مريض أو كان معتل الصحة أو غير ذلك، فإنه يحكم بالقطع بالجزم أن هذا الشيء يحدث هذا الأثر دائما، أن هذا العنصر، هذه المادة الموجودة في العقار تحدث هذا الأثر وهو الإسهال دائما.
فضلتم قلتوا أن الاستقراء الناقص لا يفيد
الآن أكمل أمهلني بارك الله فيك. فعلى هذا الأساس صحيح الاستقراء الناقص لا يفيد الجزم بما هو، لكن لما نأتي إلى بعض أنواعه التي هي مبنية على العلة فإنها تفيد القطع، تفيد الجزم. لكن دائما تلاحظ على الألسن يقول له هذا استقراء ناقص، والاستقراء الناقص لا يفيد الجزم، لأن غالب الاستقراءات مبنية على المشاهدة ليست مبنية على العلة، فلذلك من باب التسامح اللفظي يقول ماذا؟ أن الاستقراء الناقص يفيد الظن. لكن الآن فهمنا أن الاستقراء التام يفيد الجزم واليقين، والاستقراء الناقص المبني على المشاهدة والتعليل يفيد اليقين أيضا، لأن العلة لا يتخلف عنها معلولها. يبقى عندنا الاستقراء الذي هو مبني على صرف المشاهدة فهذا يفيد الظن.
يعني حتى مع العلة لما يكون الواحد محيط بجميع المعطيات يكون فريق، يعني يكون
يفيد الظن
قريب من الجزم. صح، ما حاط جميع المعطيات
صحيح. هنا طبعا لما نقول العلة يعني إذا علمنا أن هذا فعلا هذا هو العلة هذه فقط، أما إذا نحن احتملنا أن الذي يسبب الإسهال أن هذا العنصر وربما بضميمة عنصر آخر موجود في هذا العقار لكن ما هو لا نعلم به، فطبعا هذا لا يفيد يقينا، لأنه وجدنا أن نفس العنصر موجود في عقار ثان لكن ما سبب الإسهال. فإذا هناك مثل ما تفضلت سبب آخر منضم إلى هذا العنصر هو الذي سبب. فالمهم أننا نتأكد أن هذا هو العلة، نكتشف العلة، إذا اكتشفنا العلة يصير الاستقراء يفيد اليقين.
إذن هذا المثال ما هو دقيق يعني في تطبيقه على الاستقراء بالمشاهدة والعلة، لأن لربما في المستقبل يكتشف بأن السبب ما كان هذا، كان الشيء آخر هو اللي سبب أتكلم عن خصوص هذا المثال ما ينطبق انطباق تام يعني على
لا، إذا قلنا إن فعلا أن هذا هو العنصر هو سبب الإسهال،
يعني بحيث إذا استخلصت المادة
إذا علمنا صار عندنا علم. أما إذا مثلا تتفضلت الشخص الذين هم يبحثون أو الباحث صار عند ظن يقول احتمل أن هذا هو العلة، لكن بعدين تبين أنه ليس هو بعلة. إذن هنا لا نتكلم في العلة المظنونة، يعني العلة المتيقنة. ثم لو أنه تيقن أن هذه العلة صار طبيعي أنه سيحصل عنده يقين، ثم بعد ذلك لو اكتشف أن هذه ليست هي العلة، مو العلة، إذن هذا اليقين سيزول. لكن ما دام هو متيقن بأن هذا هو العلة بيصير عنده يقين طبيعي. القسم الثالث من طرق الاستدلال هو التمثيل. قلنا فيما سبق التمثيل الذي يسمى في الفقه القياس والذي اشتهر به أبو حنيفة. القياس أنه نحن ينتقل ذهننا من الحكم الثابت لشيء فنعطي نفس الحكم إلى شيء آخر يشبه هذا الشيء لأن بينهما مشابهة. نقول هذا واجب وهذا الشيء يشبهه إذن هو واجب. هذا الشيء الذي الثاني الذي فيه شبه للأول هذا لا نعرف نحن حكمه فنأخذ الحكم الذي نعرفه للشيء الأول فنعطيه للشيء الثاني. هذا نسميه في المنطق تمثيل وفي الفقه قياس. قال التمثيل هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين هذا الحكم لأحد الشيئين وهو الوجوب إلى الحكم على الآخر أنه أيضا نفس الحكم نعطيه لشيء آخر هو وجوب أيضا. لماذا؟ لجهة مشتركة ومشابهة بين الأول والثاني. فبما أن الأول واجب وهذا يشترك معه في أشياء أو يشابهه إذن هو واجب أيضا. وبعبارة أخرى هو إثبات الحكم وهو الوجوب في جزئي وهو الشيء الثاني الذي لا نعرفه. لماذا قلنا أن هذا أثبتنا فيه الحكم وأنه واجب؟ لثبوته ثبوت نفس الحكم وهو الوجوب في جزئي آخر معلوم الحكم معلوم ثبوت الحكم له. لماذا؟ قال هذا الجزئي الآخر مشابه للجزئي الثاني فلذلك أعطيناه نفس الحكم. مثاله إذا ثبت عندنا هو قال أن النبيذ طبعا هو المثال مو دقيق المثال مو دقيق مثلا بس نحن نجري يقولون ليس من دأب المحصلين المناقشة في الأمثال. المثال ما نناقش فيه لأنه يوضح الفكرة لعله هو مو دقيق لا نعتني بعدم دقته. يعني لنفترض أننا لا نعرف حكم النبيذ النبيذ لا نعرف ما هو حكمه يجوز شربه يحرم لا ندري. الخمر نعرف حكمه وهو يحرم شربه. لاحظنا هناك مشابهة بين الخمر وبين النبيذ في أن هذا يسكر وهذا يسكر على فرض أنه أيضا ليس عندنا قاعدة عامة كل مسكر حرام ما عندنا هالقاعدة مثلا. لذلك أقول المثال غير دقيق لأن تلاحظ أن حكم النبيذ نحن نجهل بينما نعلمه أنه إيش المشابهة في الإسكار. نحن عندنا قاعدة كل مسكر حرام لكن نفترض هذا. قال إذن نحن لا نعرف حكم النبيذ فنعطي نفس حكم الخمر وهو حرمة الشرب. لماذا؟ لوجود مشابهة هذا مسكر وهذا مسكر. إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه وقد ثبت عندنا نحن نعلم حكم الخمر أن حكم الخمر هو الحرمة فلنا أن نستنبط لنا يعني بالقياس إن كان نحن نريد أن نستخدم القياس. نحن نتكلم من زاوية ماذا؟ من زاوية أننا مناطق لا فقهاء. الفقيه يقول لك لا ما يجوز. الفقيه الشيعي مثلا يقول ما يجوز. احنا ما نتكلم من جهة شرعية احنا نتكلم من جهة منطقية أنت تريد أن تستدل على أشياء في الخارج في مقام النقاشات، في مقام ربما تستخدم القياس، قد تقتضي الحاجة أن تستخدم القياس لا في الأحكام الشرعية. فلنا أن نستنبط أن النبيذ أيضا حرام، أو على الأقل محتمل الحرمة. لماذا؟ للاشتراك بينهما في جهة الإسكار. هنا نقول، نجيب مثال ثاني، نقول مثلا إن الآن نحن نعلم أن لحم الخنزير محرم، لا يجوز أكله. نلاحظ أن بعض الأنواع، بعض اللحوم فيه أو بعض الأشياء فيها مشابهة لبعض الصفات الموجودة في لحم الخنزير. مثلا نأتي إلى لحم البقر فنقول إن لحم البقر يشابه لحم الخنزير من جهة أنه بيئة خصبة جدا إلى كما يقولون الدودة الشريطية، كما أن الخنزير تتربى فيه الدودة الشريطية كذلك لحم البقر. فهل نقول، طبعا من جهة منطقية نقول إذن بما أن هذا حرام هذا محرم أو محتمل الحرمة. أو مثلا نأتي إلى لحم الخنزير نجد أن لحم الخنزير يذهب بالغيرة كما يقولون، فنأتي إلى بعض الأشياء الأخرى أيضا ورد أنها تذهب الغيرة. مثلا ورد في بعض الأحاديث أن كثرة الشرب من ماء النيل يذهب الغيرة مثلا، فهذا هل نقول أن ماء النيل أيضا حرام؟ ممكن نقول حرام بالقياس بهذا التمثيل يعني، أو محتمل الحرمة وهكذا. يقول أركانه، هذا القياس عفوا هذا التمثيل له أركان، لابد أركان أربعة، هذه إذا لم تتوفر لا يمكن أن نعطي الحكم الثابت للشيء الذي نعرفه للحكم للشيء الآخر، يعني لا يكون تمثيلا منطقيا. قال للتمثيل أربعة أركان. أولا الأصل، وهو في المثال الخمر الأصل الذي نريد أن نقيس شيء آخر أو نمثل شيء آخر عليه، نجعله مثالا إلى شيء آخر، وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال. لابد هناك شيء نعلم حكمة، نعلم فيه مثلا صفة معينة، طبعا مو لازم حكم فقهي حرمة وجوب، نعلم فيه صفة معينة. ثانيا الفرق، وهو الجزء الثاني، النبيذ مثلا في المثال الذي نريد أن نعرف حكم شربه، وهو الجزء الثاني المطلوب إثبات الحكم له، الذي نريد أن نعرف ما هو حكمه، ما هي صفته كالنبيذ في المثال. الجامع وهو وجه الشبه، أن هناك مشابهة بين الأول وبين الثاني، بين الأصل وبين الفرع، وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع كالإسكار في المثال، هذا مسكر وهذا مسكر. الحكم، هذا الحكم الذي هو ثابت للأول للأصل وهو الحرمة، لابد يكون الأصل الذي نحن نمثل به أو نقيس عليه باصطلاح الفقهاء لابد يكون معلوم الحكم. أما نقيس شيء على شيء لا نعرف حكمه، إذن ما فائدة القياس؟ لا يكون قياسا، لا يكون تمثيلا. الحكم المعلوم ثبوته في الأصل، والمراد يعني والذي يراد إثباته للفرع للنبيذ كالحرمة في المثال. فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التمثيل. ممكن أنه نقول الآن يحصل تمثيل، حيث نأخذ الحكم الذي هو ثابت للأصل ونعطيه للفرع. فلو كان الأصل غير معلوم الحكم، يعني اختل الشرط الرابع، أو فاقدا للجامع المشترك، يعني فاقد الشرط الثالث الركن الثالث، لا يحصل التمثيل، لا تمثيل. إن شاء الله واضح. يقول قيمته العلمية، ما هي قيمة التمثيل العلمي؟ هل يفيد علما، يفيد ظنا، يفيد جزما؟ طبعا إذا كان التمثيل يعني إذا كان هناك مشابهة بين الأول وبين الثاني، ونحن لا نعلم أن هناك مشابهات أخرى أيضا، يعني كما تعلمون أن مجرد وجود مشابهة بين شيء وشيء ليس بالضرورة أن يكون له نفس الحكم. مشابهة بين شيئين ليس بالضرورة أن يكون له نفس الحكم، لابد أن يكون هناك مشابهة في كثير من الأمور، بحيث أنه يمكن أن نقول أننا نعطيه نفس الحكم، وإلا بمجرد وجود وجه شبه واحد ليس كافيا، ليس كافيا. قال إن التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال، لذلك نحن قلنا النبيذ صار إيش؟ محتمل الحرمة. نحتمل أن الحكم الأول ثابت إليه، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر، بل في عدة أمور لا يلزم أن يتشابها من جميع الوجوه ويكون له نفس الحكم الذي لذلك الشيء الذي يشبهه. لكن هذا التمثيل إذا نحن توصلنا إلى أن سبب الحكم، علة الحكم الثابت له عرفناها، توصلنا إلى علة الحكم. مثلا الآن جئنا إلى الخمر فوجدنا أن علة الحكم، علة الحرمة، الإسكار. إذن متى ما وجدت هذه العلة في شيء آخر نجزم بأن ذلك الشيء الآخر له نفس حكم الخمر، له نفس حكم الخمر، لأنه كما تعلمون العلة إذا وجدت لا يتخلف عنها معلولها. فعلى هذا الأساس إذا كان موجود العلة موجودة، نستطيع أن نعطي نفس الحكم لذلك الشيء. قال غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع، أي جهة المشابهة وهي الإسكار مثلا، علة تامة، لأن العلة تارة علة تامة تارة علة ناقصة، لأن الآن بعض الأشياء هو بمجرد وجود هذا الشيء، يعني طلوع الشمس علة تامة إلى وجود النهار، متى ما طلعت الشمس لا نحتاج بعد إلى شيء آخر مع طلوع الشمس حتى يطلع النهار، لا نحتاج، هذه علة تامة. لكن بعض الأشياء لا، هي لوحدها ليست تامة، لابد من ضميمة أشياء أخرى، مجموع هذه العلل هي التي تحدث المعلول. مثلا الإحراق، الإحراق هذا علة معلول، عفوا شيء احترق، خشبة احترقت، هذا معلول، لكن ما هو العلة الذي لهذا الاحتراق؟ نحن ربما بسرعة بدون تأمل نقول النار، النار بمجرد جاءت أحرقت. نقول لا، ربما بعض الأحيان النار لوحدها لا تسبب احتراق الخشب، ربما يكون الخشب مبلل. إذا كان مبلل يقولون مثلا وجد المانع، وجود القابل أو وجود الفاعل النار، وبعدين عدم المانع الماء الذي على الخشب لما يتبلل ربما ما تحرقه النار، أو هناك حاجز مادة عازلة، هذه المادة العازلة ما سببت الإحراق. وهكذا طبعا نحن نقول لا، النار ليست لوحدها، لولا وجود الأكسجين مع النار ما استطاعت النار أن تحرق، فالأكسجين أيضا جزء علة والنار جزء علة. تعال بالنار لوحدها لا تستطيع أن تحرق الخشب بدون أكسجين مثلا. يقول إذا علمنا أن العلة هذه علة تامة، وجه الشبه علة تامة لثبوت الحكم في الأصل، الإسكار هو لوحده علة تامة في التحريم، وحينئذ نستنبط على نحو اليقين أن الحكم ثابت في الفرع. إذن بما أن النبيذ فيه نفس العلة، علة التحريم وهو الإسكار، إذن فهو يحرم أيضا، يصير محرم لوجود علته التام، علة الحكم موجودة فيه وهو الإسكار، لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة. متى ما وجدت العلة التامة وجد المعلول، المعلول لا يمكن أن تتخلف. إذن الآن نريد أن نفهم، نحن قلنا فيما سبق عن الاستقراء المبني على العلة، استقراء المبني على العلة نحن أعطينا كل، استنبطنا حكم وأعطينا إلى جزئيات أخرى لأنها موجود فيها نفس العلة، استنبطنا أن هذا العقار الفلاني أيضا يسبب الإسهال لأن موجود في سبب الإسهال وهو إيش؟ نفس العنصر الموجود في ذاك العقار الثاني المسبب للإسهال. فهل الاستقراء المبني على العلة يغاير التمثيل المبني على العلة؟ يقول له نفسه، هو نفسه في الواقع، هو نفسه، لكن نسميه استقراء لأنه نحن بحثنا في جزئيات متعددة ووجدنا أن هذه هي العلة، سمينا استقراء من جهة كون هناك بحث، وأما هنا سمينا تمثيل لأنه علمنا العلة بأي نحو من الأنحاء. مثل الآن عندنا في هذا المثال علمنا أن علة التحريم هو الإسكار لوجود نص كل مسكر حرام، ما في استقراء، ما في بحث، فنسميه ايش؟ تمثيل، لان علمنا العله. يقول عفوا اقرا العباره بعد اذنكم، والتمثيل من هذه الجهه يلحق بقسم الاستقراء المبني على التعليل الذي اشرنا اليه سابقا، يلحق به، بس الفرق أن ذاك فيه بحث في الجزئيات، هنا ليس فيه بحث، بل هو نفسه، لا أنه ملحق، هو نفسه. تفضل.
أنا أشوف شيخنا أن في الأول الاستقراء المبني على العلة أو المشاهدة والعلة هو الوصول إلى القاعدة الكلية من خلال استقراء الجزئيات.
نعم.
أما في الثاني لا، عندنا قاعدة كلية ونحكم على الجزئيات.
صحيح.
اللي هو النبيذ وكذا وكذا وكذا.
صحيح.
فهني في اختلاف، هناك من الجزء وصلنا إلى الكل، هنا من الكل بنحكم على جميع الجزئيات.
أي لذلك هو ذكر في ضمن القياس، لأنه عندنا القاعدة وحكمنا بهذه القاعدة على الجزئية. وأما هناك أدرجة في الـ الاستقراء، لأنه نحن بحثنا وبحثنا وبحثنا وتوصلنا إلى العلة ثم طبقناه على الجزئيات صار استقراء. هنا بالنسبة إلى الفقهاء طبعا يقولون أن القياس لو تمثيل عند المناطق، التمثيل هذا ليس بجميع صوره محرم وغير جائز أن نستعمله، ليس من مذهبنا القياس الذي هو ممنوع، ولا يحق للفقيه أن يستنبط الحكم باستخدام القياس. هو القياس الذي هو ليس منصوص العلة، في عندنا قياس منصوص العلة وفي عندنا قياس الأولوية. قياس منصوص العلة، الآن عندنا علة للتحريم، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، هذه علة واضحة منصوصة أنه متى ما وجد الإسكار فهو علة للتحريم. لو أنه الآن في العصر الحاضر ناس صنعوا شرابا ليس بخمر وليس بنبيذ، ركبوا أشياء كيميائية، الآن كثير من الأشربة مواد كيميائية، ركبوا أشياء كيميائية ولكن طلع مشروب يبيعوه لكن يسكر. هذا المشروب لا يوجد عليه نص لأنه جديد حصل في العصر الحاضر، فهنا ماذا نقول؟ نقول عندنا حكم، قاعدة عامة سموها الفقهاء، سموه قياس إيش؟ منصوص العلة. هناك علة منصوصة موجودة من قبل الشارع نطبقها على هذا الفرد، سموه يعني تسامحا قياس، لأن هذا شيء نفس الشيء. عندنا أصل وهو المسكر المحرم الخمر مثلا، وعندنا فرع هذا الشراب الجديد وجود مشابهة الإسكار، لكن إيش؟ أن هذه جهة الشبه هي علة تامة للحكم. هناك قياس الأولوية، قياس الأولوية يعني شيء لم يثبت في الشارع بالنص أنه محرم مثلا، لكن بما أنه الحكم وهو الحرمة ثبت لما هو دونه وأقل منه، فإذا يثبت لما هو أكثر من باب أولى. في القرآن مثلا يقول ولا تقل لهما أف، لا تقل أف، زين، هل أنه موجود في القرآن ولا تضربهما، هل ضرب الوالدين حرام أو حلال؟ نفترض ما عندنا أي نص نقول لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه ثبتت الحرمة إلى كلمة أف، فإذا تثبت لما هو أعظم من الأف في الإيذاء وهو الضرب السب مثلا، فهذا يسمونه إيش؟ قياس الأولوية، لأن الضرب مثلا نفترض ما موجود نص عندنا على حرمته. فإذا القياس ثلاثة أنواع، قسم اللي هو منصوص العلة لا مانع منه، قياس الأولوي لا مانع منه، يبقى القياس الذي هو ليس هذا وليس ذاك، هذا هو الذي ليس من مذهبنا القياس. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.